بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم.
آمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله وللإمام ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات وأيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قوله: باب فضل العمل في أيام التشريق. مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان، لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها. وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين، أحدهما لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقددونها ويبرزونها للشمس، ثانيهما لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر. قال: وهذا أعجب القولين إلي، وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس. وعن ابن الأعرابي قال: سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس. وعن يعقوب بن السكيت قال: هو من قول الجاهلية، أشرق ثبير كي ما نغير، أي ندفع لننحر.
أشرق
انتهى. وأظنهم أشرق ثبير نعم أشرق ثبير كي ما نغير، أي ندفع لننحر. انتهى. وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو يوم العيد، وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم. ومن ذلك حديث علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفا، ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. قال: وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة، يقول: لا تكبير إلا على أهل الأمصار. قال: وهذا لم نجد أحدا يعرفه ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما. انتهى. ومن ذلك حديث: من ذبح قبل التشريق أي قبل صلاة العيد فليعد، رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ورجاله ثقات. وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق، والله أعلم. قوله: وقال ابن عباس: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، كذا لأبي ذر عن الكشميهني في وفي رواية كريمة وابن شبوية. وقال ابن عباس: واذكر الله إلى آخره، وللحموي والمستملي: ويذكر الله في أيام معدودات. واعترض عليه بأن التلاوة ويذكر اسم الله في أيام معلومات أو واذكر الله في أيام معدودات، وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة إنما حكى كلام ابن عباس، وابن عباس أراد تفسير المعدودات والمعلومات. وقد وصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه، وفيه: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وروى ابن مردويه من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق. إسناده صحيح، وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق. وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عباس أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر. انتهى. وهذا لا يمنع تسمية ذات أيام العشر معلومات، ولا أيام التشريق معدودات، بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات الآية. وقد قيل إنها إنما سميت معدودات لأنها إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصرا، أي في حكم حصر العدد، والله أعلم. قوله: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر إلى آخره، لم أره موصولا عنهما، وقد ذكره البيهقي أيضا معلقا عنهما، وكذا البغوي. وقال الطحاوي: وكان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. وقد اعترض على البخاري في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق، وأجاب الكرماني بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطرادا، انتهى. والذي يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج، ويدل على ذلك أن أثر أبي هريرة وابن عمر صريح في أيام العشر، والأثر الذي بعده في أيام التشريق، وسيأتي مزيد بيان لذلك بعد قليل. قوله: وكبر محمد بن خلف النافلة، هو أبو جعفر الباقر، وقد وصله الدارقطني في المؤتلف من طريق معل بن عيسى القزاز، قال: حدثنا أبو وهنة
قوله:
رزيق المدني
وكبر محمد بن علي خلف النافلة.
خلف، نعم صحيح، كبر محمد بن علي خلف النافلة، هو أبو جعفر الباقر، وقد وصله الدارقطني في المؤتلف من طريق معل بن عيسى القزاز، قال: حدثنا أبو وهنة رزيق المدني، قال: رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل. وأبو وهنة بفتح الواو وسكون الهاء بعدها نون، ورزيق بتقديم الراء مصغرا. وفي سياق هذا الأثر تعقب على الكرماني، حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذي قبله. قال متين: لم يتابع محمدا على هذا أحد كذا قال. والخلاف ثابت عند المالكية والشافعية، هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في العيد بالفرائض أو يعم؟ واختلف الترجيح عند الشافعية، والراجح عند المالكية الاختصاص. قوله: عن سليمان هو الأعمش ومسلم هو البطين، بفتح الموحدة لقب بذلك لعظم بطنه. وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، فصرح بسماع الأعمش له منه، ولفظه عن الأعمش قال: سمعت مسلما. وهكذا رواه الثوري وأبو معاوية وغيرهما من الحفاظ عن الأعمش. وأخرجه أبو داود من رواية وكيع عن الأعمش، فقال: عن مسلم ومجاهد أبي صالح عن ابن عباس. فأما طريق مجاهد فقد رواه أبو عوانة من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهد، فقال: عن ابن عمر بدل ابن عباس. واما طريق ابي صالح فقد رواه ابو عوانه ايضا من طريق موسى بن اعين عن الاعمش، فقال: عن ابي الصالح عن ابي هريره. والمحفوظ في هذا حديث ابن عباس، وفيه اختلاف اخر عن الاعمش، رواه ابو اسحاق الفزاري عن الاعمش، فقال: عن ابي وائل عن ابن مسعود، اخرجه الطبراني. وقد وافق الاعمش على روايته له عن مسلم
أعمته
البطين سلمة وقد وافق الاعمش على روايته له عن مسلم البطين سلمة بن كهيل عند
سلمة
ابي عوانه ايضا. نعم
الأعمش سلمته
اه نعم وقد وافق أحسن الله عليكم وقد وافق الأعمش على روايته له عن مسلم البطين سلامة بن كهيل عند أبي عوانة أيضا. ورواه عن سعيد بن جبير أيضا القاسم بن أبي أيوب عند الدارمي، وأبو عوانة وأبو جرير السختياني عند أبي عوانة، وعدي بن ثابت عند البيهقي. وسنذكر ما في روايتهم من الفوائد والزوائد إن شاء الله تعالى. قوله: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، كذا لأكثر الرواة بالإبهام. ووقع في رواية كريمة عن الكشميهني: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذا أو في هذه. وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق. وعلى ذلك جرى بعض شراح البخاري، وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة، فزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. وقال ابن أبي جمرة: الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره. قال: ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد، كما تقدم من حديث عائشة، ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب كما رواه مسلم، لأن ذلك لا يمنع العمل فيها، بل قد شرع فيها أعلى العبادات، قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى، ولم يمنع فيها منها إلا الصيام. قال: وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها، كمن قام في جوف الليل، وأكثر الناس نيام، وفي أفضليات أيام التشريق نكتة أخرى، وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده، ثم من عليه بالفداء، فثبت لها الفضل بذلك، وهو توجيه حسن، إلا أن المنقول يعارضه، والسياق الذي وقع في رواية الكريمة تشاذ مخالف لما رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ كريمة بلفظ: ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر. وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال: في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة. وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة، ووقع في رواية وكيع المقدم ذكرها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش، ورواه الترمذي عن رواية أبي معاوية فقال: من هذه الأيام العشر بدون يعني. وقد ظن بعض الناس أن قوله يعني أيام العشر تفسير من بعض رواته، لكن ما ذكرناه من رواية الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر. وكذا وقع في رواية القاسم بن أبي أيوب بلفظ: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وفي حديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبان: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة، لكنه مشكل على ترجمة البخاري بأيام التشريق، ويجاب بأجوبة. أحدها أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف، وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر، وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث، فثبتت بذلك الفضيلة لأيام التشريق. ثانيها أن عشر ذي الحجة إنما شرف لوقوع أعمال الحج فيها، أو شرف لوقوع أعمال الحج فيه، وبقية أعمال الحج تقع في أيام التشريق كالرمي والطواف في غير ذلك من تتماته، فصارت مشتركة معها في أصل الفضل، ولذلك اشتركت معها في مشروعية التكبير في كل منها. وبهذا تظهر مناسبة إيراد الآثار المذكورة في صدر الترجمة لحديث ابن عباس كما تقدمت الإشارة إليها. ثالثها أن بعض أيام التشريق هو بعض أيام العشر، وهو يوم العيد، وكما أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح أيام التشريق، فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام التشريق، لأن يوم العيد بعض كل منها، بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه، وهو يوم الحج الأكبر كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قوله: قالوا ولا الجهاد، في رواية سلمة بن كهيل المذكورة، فقال رجل: ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تعيين هذا السائل. وفي رواية غندر عن الإسماعيلي قال: ولا الجهاد في سبيل الله مرتين. وفي رواية سلمة بن كهيل أيضا حتى أعادها ثلاثا، ودل سؤالهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم، وكأنه استفادوه من قوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد، فقال: لا أجده الحديث. قال: لا أجده الحديث. وسيأتي في أوائل كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة، ونذكر هناك وجه الجمع بينه وبين هذا الحديث إن شاء الله تعالى. قوله: إلا رجل خرج، كذا للأكثر، والتقدير: إلا عمل رجل، وللمستملي: إلا من خرج. قوله: يخاطر، أي يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه. قوله فلم يرجع بشيء أي سيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويا له. قال ابن بطال هذا اللفظ يحتمل أمرين: ألا يرجع بشيء من ماله وإن رجع هو، وألا يرجع هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة. وتعقبه الزين بن المنير بأن قوله فلم يرجع بشيء يستلزم أنه يرجع بنفسه ولا بد، انتهى. وهو تعقب مردود، فإن قوله فلم يرجع بشيء نكرة في سياق النفي فتعم ما ذكر. وقد وقع في رواية الطيالسي وغندر وغيرهما عن شعبة وكذا في أكثر الروايات التي ذكرناها فلم يرجع من ذلك بشيء. والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء، بل هو على الاحتمال كما قال ابن بطال، ويدل على الثاني وروده بلفظ يقتضيه. فعند أبي عوانة من طريق إبراهيم بن حميد عن شعبة بلفظ إلا من عقر جواده وأهريق دمه. وعنده في رواية القاسم بن أبي أيوب إلا من لم يرجع إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله. وفي طريق سلمة بن كهيل فقال لا إلا ألا يرجع. وفي حديث جابر إلا من عفر وجهه في التراب. فظهر بهذه الطرق ترجيح ما رده، والله أعلم. وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته، وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله، وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض الأمكنة، وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. وتظهر فائدة ذلك في من نذر الصيام أو علق عملا من الأعمال بأفضل الأيام. فلو أفرد يوما منها تعين يوم عرفة، لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكورة. فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة، جمعا بين حديث الباب وبين حديث أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، رواه مسلم. أشار إلى ذلك كله النووي في شرحه. وقال الداودي لم يرد عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة، لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة، يعني فيلزم تفضيل الشيء على نفسه، وتعقب بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، سواء كان يوم الجمعة أم لا. ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره لاجتماع الفضلين فيه. واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب، ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضا. والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. وقال ابن بطال وغيره: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط، لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال، وثبت تحريم صومها
أكل وشرب وإيه؟
وبعال. عندي وبعال، ما معنى بعال؟
هكذا عندي أيضا.
وثبت تحريم صومها، وورد فيه إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك، فدل على تفريغها لذلك، مع الحض على الذكر المشروع منه فيها التكبير فقط. ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير. وتعقبه الزين بن المنير بأن العمل
على
إنما
تفريغها لذلك مع الحض على الذكر والمشروع منه فيها التكبير فقط.
نعم صلى
كأني
الله عليكم.
حرف الله سقط صحيح
والمشروع
والمشروع
منه فيها التكبير فقط. نعم. نعم.
تمام.
ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير.
نعم لعل بعال من التبعل يعني.
لكن لم ترد في الأحاديث، صحيح؟
لم ترد والله أعلم، لكن مفهومة يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
أحسن الله عليكم. ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير، وتعقبه الزين بن المنير بأن العمل إنما يفهم منه عند إطلاقه العبادة، وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر، فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة. وقال الكرماني: الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير، بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب. قال: معناه لو حمل على التكبير وحده لم يبق لقول المصنف بعده باب التكبير أيام منا معنى، ويكون تكرارا محضا انتهى. والذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة هو الذكر المأمور به، وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال: وأما المناسك فمختصة بالحاج. وجزمه بأنه تكرار متعقب، لأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية لمشروعيته وصفته، أو أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية فلا تكرار. وقد وقع في رواية ابن عمر من الزيادة في آخره: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وللبيهقي في الشعب من طريق عدي بن ثابت في حديث ابن عباس: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير. وهذا ما يؤيد ما ذهب إليه البطال. وفي رواية عدي من الزيادة: وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة، والعمل ب700 ضعف. وللترمذي من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. لكن إسناده ضعيف، وكذا الإسناد إلى عدي بن ثابت.
كلمة يعدل
والله
تأتي هكذا، يعدل صيام كل يوم منها، لو كانت صياما وإلا فيعدل، والله أعلم.
وكذا الإسناد إلى عدي بن ثابت. والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير أيام منا. وإذا غدا إلى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنا، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم
هكذا
عطية قال:
عندي
نعم.
حدثنا محمد قال
محمد،
حدثنا
نعم
أبو
محمد، نعم قال حدثنا، نعم اه صحيح، نعم قال حدثنا محمد
موجودة؟
قال حدثنا عمر بن حفص اه موجود، نعم
نعم
قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي عن عاصم عن حفصة عن ام عطية قالت: كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قال: قوله باب التكبير أيام منا، أي يوم العيد والثلاثة بعده. وقوله: وإذا غدا إلى عرفة، أي صبح يوم التاسع. قال الخطابي: حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها، فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل. قوله: وكان عمر يكبر في قبته بمنى إلى آخره. وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر في قبته بمنى، ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا، حتى ترتج منى تكبيرا. وصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق من طريقه البيهقي. وقوله: ترتج بتثقيل الجيم، أي تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. قوله: وكان ابن عمر إلى آخره. وصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكة من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر فذكره سواء، والفسطاط بضم الفاء
فذكره سواء.
فذكره، نعم فذكره سواء، أحسن الله إليكم، والفسطاط بضم الفاء ويجوز كسرها، ويجوز ذلك بالمثنات بدل الطاء وبإدغامها في السين، فتلك 6 لغات. وقوله فيه: تلك الأيام جميعا، أراد بذلك التأكيد، وأقع في رواية أبي ذر بدون واو على أنها ظرف لما تقدم ذكره. قوله: وكانت ميمونة أي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على أثرها هذا موصولا. قوله: وكان النساء في رواية غير أبي ذر، وكن النساء، وهي على اللغة القليلة، وهي على اللغة القليلة. وأبان المذكور هو ابن عثمان بن عفان، هو ابن عثمان بن عفان، وكان أميرا على المدينة في زمن ابن عم أبيه عبد الملك بن مروان. وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب العيدين، وحديث أم عطية في الباب سلفهن في ذلك. وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال، وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعات دون المنفرد، وبالمؤدات دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبالساكن المصري دون القرية. وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده. وللعلماء اختلاف أيضا في ابتدائه وانتهائه، فقيل من صبح يوم عرفة، وقيل من ظهره، وقيل من عصره، وقيل من صبح يوم النحر، وقيل من ظهره، وقيل في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر، وقيل إلى عصره، وقيل إلى ظهر ثانيه، وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق، وقيل إلى ظهره، وقيل إلى عصره. حكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء، إلا الثانية من الانتهاء. وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود، ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. وصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة آخر أيام منى، أخرجه ابن المنذر وغيره،
إنه
والله
من
أعلم.
صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى.
أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجه ابن المنذر وغيره، والله أعلم. وأنا صيغة التكبير فأصح ما ورد فيها ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم، وهو قول الشافعي. وزاد: ولله الحمد، وقيل يكبر ثلاثا ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره. وقيل يكبر ثنتين بعدهما: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه، وبه قال أحمد وإسحاق. وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. قوله: سألت أنسا في رواية أبي ذر، سألت أنس بن مالك. قوله: ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، فلا ينكر عليه، هذا موضوع الترجمة،
فلا
هو
ينكر
متعلق
له.
بقوله فيه، فلا ينكر عليهما. هذا موضوع الترجمة، هو متعلق بقوله فيها: وإذا غدا إلى عرفة. وظاهره أن أنس احتج به على جواز التكبير في موضوع التلبية، ويحتمل أن يكون من كبر أضاف التكبير إلى التلبية، وسيأتي بسط الكلام عليه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قوله: حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص كذا في بعض النسخ عن أبي ذر وكذا لكريمة وأبي الوقت. حدثنا محمد غير منسوب، وسقط من رواية ابن شبوية وابن السكن وأبي زيد المروزي، وأبي أحمد الجرجاني، ووقع في رواية الأصيلي عن بعض مشايخه حدثنا محمد البخاري، فعلى هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص فيه، وقد حدث البخاري عنه بالكثير بغير واسطة، وربما أدخل بينه وبين الواسطة أحيانا،
ربما
والراجح
أدخل
سقوط
بينه
الواسطة بينهما في هذا
وبينه
الإسناد.
الواسطة.
نعم، ربما أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانا، والراجح سقوط الواسطة بينهما في هذا الإسناد، وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج، ووقع في حاشية بعض النسخ لأبي ذر محمد هذا يشبه أن يكون هو الذهلي، فالله أعلم. وعاصم المذكور في الإسناد هو ابن سليمان، وحفصته هي بنت سيرين. وسيأتي الكلام على المتن بعد 7 أبواب، وسبق بعضه في كتاب الحيض، وموضع الترجمة منه قوله ويكبرن تكبيرهم، لأن ذلك في يوم العيد وهو من أيام منن، ويلتحق به بقية الأيام لجامع ما بينهما من كونهن أياما معدودات، وقد ورد الأمر بالذكر فيهن. قوله كنا نؤمر كذا في هذه، وسيأتي قريبا بلفظ أمرنا نبينا. قوله حتى نخرج بضم النون، وحتى للغاية، والتي بعد بعدها للمبالغة، قوله من خدرها بكسر المعجمة أي سترها، وفي رواية الكشميلي من خدرتها بالتأنيث، وقوله في آخرها وطهرته بضم الطاء المهملة وسكون الهاء لغة في الطهارة، والمراد بها التطهر من الذنوب. قوله فيكبرن بتكبيرهم ذكر التكبير في حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب الصحيح، وقد أخرجه مسلم أيضا. قال باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. قال قوله باب الصلاة إلى الحربة، زاد الكشميهني يوم العيد، وقد تقدمت هذه الترجمة بهذا الحديث دون زيادة الكشميهني في أبواب السترة. عبد الوهاب المذكور هنا هو ابن عبد المجيد الثقفي. قال باب حمل العنزة أو الحربة يوم أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو والأوزاعي قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى، والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. قال قوله باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام، أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر، وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم، لأن الأولى أن الأولى تبين صحيح لأن الأولى
نعم،
تبين وأن
الأولى
سترة
تبين أن
المصلي
سترة
لا
المصلي
يشترط فيها أن تواري جسده. نعم، أحسن عليكم. لأن الأولى تبين أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده، والثانية تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح، ولا يعارض ذلك ما تقدم من نهي عن حمل السلاح يوم العيد، لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي كما تقدم قريبا. والوليد المذكور هنا هو ابن مسلم، وقد صرح بتحديث الأوزاعي له وبتحديث نافع للأوزاعي، فأمن تدليس الوليد وتسويته، وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر موصولا في الصحيح غير هذا الحديث. أشار إلى ذلك الحميدي، وقد تقدم الكلام على المتن في باب سترة الإمام مستوفا بحمد الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
شيخ حماد.
نعم سيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت: العواتق وذوات الخدور، واعتزلنا الحيض المصلى. قال قوله: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى أي يوم العيد. قوله: حدثنا حماد كذا الكريمة، ونسبه الباقون ابن زيد. قوله: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي وللباقين. أمرنا بضم الهمزة وحذف لفظ نبينا. وقع لمسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية سليمان بن حرب عن حماد عند الإسماعيلي قالت: أمرنا بأبا بكسر الموحدة بعدها همزة مفتوحة ثم موحدة ممالة. وعلى هذا فكأنه كان في رواية الحجبي كذلك، لكن بإبدال الهمزة ياء تحتانية فتصير صورتها بيبة، فكأنها تصحبت فصارت نبيا. يعني أضاف إليها بعض الكتاب الصلاة بعد التصحيف. وأما رواية مسلم فكأنها كانت أمرنا على البناء كما وقع عند الكشميهني وغيره، فأفصح بعض الرواة بتسمية الآمر، والله أعلم.
أو أمرنا في مسلم.
في مسلم أمرنا على البناء. نعم
وكل على البناء.
نعم فأفصح بعض الرواة بتسمية الآمر، والله أعلم. وإنما قلت ذلك لأن سليمان بن حرب أثبت الناس في حماد بن زيد، وقد تقدم معنى قول أم عطية بأبي في كتاب الحيض. بأبي هكذا.
نعم.
قال قوله: عن أيوب، هو معطوف على الإسناد المذكور، والحصر أن أيوب حدث به حماد عن أم عطية وعن حفصة عن أم عطية أيضا، وقد وقع ذلك صريحا في رواية سليمان بن حرب المذكورة. ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الله وأبو يعلى عن أبي الربيع كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى. وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب. وتبين بذلك أن سياق محمد بن سيرين مغاير لسياق حفصة إسنادا أو متنا، ولم يصب من
ومتنا
حمل إحدى. نعم
إسنادا ومتنا
و
نعم
نعم عندي أو قال إسنادا ومتنا، ولم يصب من حمل إحدى الروايتين على الأخرى. وسيأتي الكلام على الجلباب وعلى بقية فوائد هذا الحديث بعد 4 أبواب إن شاء الله تعالى. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، يوم فطر أو قال أضحى، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. قوله: باب خروج الصبيان إلى المصلى أي في الأعياد وإن لم يصلوا. قال الزين ابن المنير: أثر المصنف في الترجمة قوله إلى المصلى على قول صلاة العيد ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى. قوله: عن عبد الرحمن بن عباس، عن
ابن
عبد
عابس
الرحمن ابن عباس،
عابس
ابن عابس
نعم
حتى مش موجودة في الإسناد عندي.
في الإسناد، نعم مش موجود، لكن عندنا موجود في النسخة التي أثبتها في الفتح.
عن عبد الرحمن بن عابس بموحدة مكسورة ثم مهملة، وصرح يحيى القطان عن الثوري بأن عبد الرحمن المذكور حدثه كما سيأتي بعد باب. قوله خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ليس في هذا السياق بيان كونه كان صبيا حينئذ ليطابق الترجمة، لكن جرى المصنف على عادته في الإشارة إلى مواضع في بعض طرق الحديث الذي يريده، فسيأتي بعد باب بلفظ ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، ويأتي بقية الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى. وقوله يوم فطر أو أضحى شك من الراوي عن ابن عباس، وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن ابن عباس الجزم بأنه يوم الفطر. قال: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جزعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. قوله: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال الزين بن المنير: ما حاصله؟ إن إعادة هذه الترجمة بعد أن تقدم نظيرها في الجمعة لرفع احتمال من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة في ذلك، وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضروريا لكونه يخطب على المنبر، بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه كما تقدم في باب خطبة العيد، في باب خطبة العيد كما تقدم في باب خطبة العيد. فأراد أن يبين أن الاستقبال سنة على كل حال. قوله: قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الناس، وطرف من حديث وصله المصنف في باب الخروج إلى المصلى، وقد تقدم قبل عشرة أبواب بلفظ ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. وفي رواية مسلم: قام فأقبل على الناس الحديث. قوله في حديث البراء: فإنه شيء عجله لأهله، في رواية المستمني: فإنما هو شيء. وقوله فيه: ولا تفي عن أحد بعدك، كذا للمستملي والحموي بفاء، وللكشميهني والباقين ولا تغني بالغين المعجمة والنون وضم أوله، والمعنى متقارب، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى. وموضع الترجمة منه قوله: ثم أقبل علينا بوجهه. باب العلم، باب العالم الذي بالمصلى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا ما كان من الصغر ما شهدته. حتى أتى العالم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. قوله: باب العالم الذي بالمصلى. تقدم في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر التعريف بمكان التعريف بمكان المصلى، وأن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع، وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئا يعرف به، وهو المراد بالعلم، وهو بفتحتين الشيء الشاخص. قال قوله: ولولا ما كان من الصغر ما شهدته أي حضرته. وهذا مفسر للمراد من قوله في باب ضوء في باب وضوء الصبيان: ولولا ما كان منه ما شهدته. فدل هذا على أن الضمير في قوله منه يعود على غير مذكور وهو الصغر. ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السياق فقال: إن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى: ولولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدت معه العيد. وهو متجه، لكن هذا السياق يخالفه، وفيه نظر، لأن الغالب أن الصغر في مثل هذا يكون مانعا لا مقتضيا، فلعل فيه تقديما وتأخيرا. ويكون قوله من الصغر متعلقا بما بعده، فيكون المعنى: لولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما حضرت لأجل صغري. ويمكن حمله على ظاهره، وأراد بالشهود ما وقع من وعظه للنساء، لأن الصغر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر. قال ابن بطال: خروج الصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب، ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها. ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة؟ وفيه نظر، لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم، ولذلك بكثرة من يحضر منهم ولذلك شرع للحيض كما سيأتي، فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لا. وعلى هذا إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من اللعب ونحوه ونحوي، سواء صلوا أم لا. وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه، والله أعلم. قوله: حتى أتى العلماء، كذا وقع في هذه الرواية ذكر الغاية بغير ابتداء، والمعنى: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شهدت الخروج معه حتى أتى، وكأنه حذف لدلالة السياق عليه. قوله: ثم أتى النساء، يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم، أو غير مختلطات بهم. قوله: ومعه بلال، في أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم ألا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه، لأن بلالا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومتولي قبض الصدقة. وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره. قوله: يهوين بضم أوله أي يلقين، وقوله: يقذفنه أي يلقين الذي يهوين به. وقد فسره في الباب الذي يليه من طريق أخرى من حديث ابن عباس أيضا، وسياقه أتم. تنبيه وقع في رواية أبي علي الكشاني، هكذا بالتجديد.
شين مخففة الكشاني.
الكشاني. قال: وقع في رواية أبي علي الكشاني عقب هذا الحديث قال محمد بن كثير العلم انتهى. وقد وصل المؤلف طريق ابن كثير هذا في كتاب الاعتصام، فقال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان فذكره. ولما أخرج البيهقي طريق ابن كثير هذا في العيدين قال أخرج البخاري فقال وقال ابن كثير، فكأنه أشار إلى هذه الرواية ولم يستحضر الطريق التي في الاعتصام. قال: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدق. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة ولكن صدقة يتصدقن حينئذ. قال: تلقي فتخاها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، حين يجلس
حين
بيده،
يجلس بيده.
يجلس بالتجديد. كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن: لم يجبه غيرها. نعم، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتق والخواتيم في ثوب
كأنها
بلال.
لكن فداء أبي وأمي.
نعم، مش مبتدأ يعني.
وعندي جعلها إيه؟ جعلها مكسورة. لكن فدا.
نعم، حتى لو فدا مقصورة لا يمنع أنها مبتدأ.
يعني تبقى فداء لكن.
مقدرة يعني.
لا بأس.
مقدرة يعني.
نعم.
قال: فيلقين الفتق والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتق الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. قوله: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال. قوله: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر، نسب في رواية الأصيلي إلى جده فقال إسحاق بن نصر. قوله: ثم خطب، فلما فرغ نزل. فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قول نزل. وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال. وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وتعقبه النووي بهذه المصرحة هكذا بالفعل، اسم فعل.
كأنها كذلك
لأن ذلك كان بعد الخطبة، وقوله فلما فرغ نزل فأتى النساء والخصائص لا تثبت بالاحتمال. قوله: قلت لعطاء، القائل هو ابن جريج وهو موصول بإسناد المذكور، وقد تقدم الحديث من وجه آخر عن ابن جريج في باب المشي بدون هذه الزيادة. ودل هذا السؤال على أن ابن جريج فهم من قوله الصدقة أنها صدقة الفطر بقرينة كونها يوم الفطر، وأخذ من قوله وبلال باسط ثوبه لأنه يشعر بأن الذي يلقى فيه شيء يحتاج إلى ضم، فهو لائق بصدقة الفطر المقدرة بالكيل. لكن بين له عطاء أنها كانت صدقة التطوع، وأنها كانت مما لا يجزئ في صدقة الفطر من خاتم ونحوه. قال: قوله تلقي أي المرأة، والمراد جنس النساء، ولذلك عطف عليه بصيغة الجمع فقال: ويلقين، أو المعنى تلقي الواحدة، وكذلك الباقيات يلقين. قوله فتخها بفتح الفاء والمثنات من فوق وبالخاء المعجمة كذا للأكثر، وللمستملي والحموي فتختها بالتأنيث، وسيأتي تفسيره قريبا. وحذف مفعول يلقين اكتفاء، وكرر الفعل المذكور في رواية مسلم إشارة إلى التنويع، وسيأتي في حديث ابن عباس بلفظ فيلقين الفتق والخواتم. قوله قلت القائل أيضا ابن جريج والمسؤول عطاء، وقوله إنه لحق عليهم ظاهره أن عطاء كان يرى وجوب ذلك، ولهذا قال عياض لم يقل بذلك غيره، وأما النووي فحمله على الاستحباب وقال منع من القول به إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. قوله قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم هو معطوف على الإسناد الأول، وقد أفرد مسلم الحديث من طريق عبد الرزاق وساق الثاني قبل الأول، فقدم حديث ابن عباس على حديث جابر، وقد تقدم من وجه آخر عن ابن جريج مختصرا في باب الخطبة. قوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيه بغير أداة عطف، وسيأتي في باب تفسير الممتحنة من وجه آخر عن ابن جريج بلفظ فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذا لمسلم من طريق عبد الرزاق هذه، وقوله ثم يخطب بضم أوله
ثم
يخطب
يخطب.
بضم أوله على البناء للمجهول. قوله حين يجلس بتشديد اللام المكسورة وحذف مفعوله، هو ثابت في رواية مسلم بلفظ يجلس الرجال بيده، وكأنهم لما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميعا، أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم، فيقوى البحث الماضي في آخر الباب الذي قبله. قوله فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم زاد مسلم يا نبي الله، وفيه دلالة على الاكتفاء في الجواب بنعم وتنزيلها منزلة الإقرار، وأن جواب الواحد عن الجماعة كاف إذا لم ينكروا ولم يمنع مانع من إنكارهم. قوله لا يدرى أو لا يدري حسن من هي، حسن هو الراوي له عن طاووس ووقع في مسلم وحده لا يدري حينئذ، وجزم جمع من الحفاظ بأنه تصحيف، ووجهه النووي بأمر محتمل لكن اتحاد المخرج دال على ترجيح رواية الجماعة، ولا سيما وجود هذا الموضع في مصنف عبد الرزاق الذي أخرجناه أخرجاه
الذي أخرجاه صحيحان يعني.
الذي أخرجاه من طريقه في البخاري موافقا لرواية الجماعة. والفرق بين الروايتين
عندي كلمة كما الذي أخرجاه من طريقه كما في البخاري.
نعم، قال والفرق بين الروايتين أن في رواية الجماعة تعيين الذي لم يدري من المرأة بخلاف رواية مسلم، ولم أقف على تسمية هذه المرأة، إلا أنه يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء، فإنها روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء وأنا معهن، فقال يا معشر النساء إن كنا أكثر حطب جهنم، فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت عليه جريئة، لما يا رسول الله؟ قال أن كنا تكثرن أو تكثرن اللعن وتكفرن العشير الحديث، فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولا بنعم، فإن القصة واحدة، فلعل بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر كما في نظائره والله أعلم. قال وقد روى الطبراني من وجه آخر عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء المذكورة أنها كانت في النسوة اللاتي أخذ عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ الحديث، ولابن سعد من حديثها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق الآية. قال قوله قال فتصدقنا هو فعل أمر لهن بالصدقة، والفاء السببية أو داخلة على جواب شرط محذوف تقديره إن كنتن على ذلك فتصدقنا، ومناسبته للآية من قوله ولا يعصينك في معروف، فإن ذلك من جملة المعروف الذي أمرنا به. قوله ثم قال هلم، القائل هو بلال، هو عن لغة الفصحى في التعبير بها للمفرد والجمع. قوله لكنا، قال قوله
لكلنا
لكنا بضم الكاف وتشديد النون، وقوله فدا بكسر الفاء والقصر. قال قوله قال عبد الرزاق الفتح الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس، وقد ذكر ثعلب أنهن كن
يعني
يلبسنها
هنا لم يشر
بأصابع.
إلى الممدود، فكأن
لم
والله
يشر
أعلم
الممدود.
الذي كتبها بالألف كتبها بالألف الممدودة بدل الألف المقصورة، ولم يرد الهمزة بدل كلمة فدا، فدا أيضا لكن بالألف فقط، ما
نعم،
يكونش فيه همز يعني.
لعلها كانت كذلك، فلما كتبها ونسخها صارت بالهمزة. نعم، هذا إذا كان هو يستوعب كل هذه الفروق يعني.
هو الغريب من عمله انه يستوعب،
الاستيعاب،
او
نعم.
اقصد الظاهر يعني.
قال وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل، انتهى. ولهذا عطف عليها الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي. وقد وقع في بعض طرق عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل، وحكي عن الأصمعي أن الفتح الخواتيم التي لا فصوص لها. فلعل هذا هو من عطف الأعم على الأخص. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن. نعم،
نعم،
وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. ومحل ذلك كله إذا أمن أو أمن الفتنة والمفسدة. وفيه خروج النساء إلى المصلى كما سيأتي في الباب الذي بعده. وفيه جواز التفدية بالأب والأم وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه، واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث، خلافا لبعض المالكية. وجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله. قال القرطبي ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضورا، لأن ذلك لم ينقل، ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك، لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه، ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك، انتهى. وأما كونه من الثلث فما دونه، فإن ثبت أنهن لا يجوز لهن التصرف فيما زاد على الثلث، لم يكن في هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة. وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب، لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك، كما تقدم في كتاب الحيض من حديث أبي سعيد. وقع نحوه عند مسلم من وجه آخر في حديث جابر، وعند البيهقي من حديث أسماء بنت يزيد كما تقدمت الإشارة إليه. وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتاج في حقه إلى ذلك، والعناية بذكر ما يحتاج إليه لتلاوة آية الممتحنة لكونها خاصة بالنساء. وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج. وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب، ولا يخفى ما يشترط فيه من أن المطلوب له أيكون غير قادر على التكسب مطلقا أو لما لا بد له منه. وفي مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن، يعز هكذا
يعز.
بالكسر العين يعني،
نعم.
بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت، دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الحيض.
نعم، جزاكم الله خيرا.
أمين.